عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لم أقف له على سبب نزول صحيح، إلا أنه قد ورد سبب نزول في إسناده بعض الضعف، فحواه أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هو أحد نقباء الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من اليهود عددهم كثير، وإني أبرأ إلى الله من موالاة يهود. فجاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل أخشى الدوائر، أي أخشى حلول المصائب، وأبى أن يترك موالاة اليهود. قالوا: فنزلت الآية الكريمة في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وكما بينا فسبب النزول في إسناده ضعف قليل. أما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، فكلمة يا أيها قدمنا مرارا أن الياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا هؤلاء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فنحن كمسلمين ليس لنا أن نختار ما شئنا، ولا أن نصادق من شئنا، ولا أن نوالي من شئنا، ولا أن نتكلم كيف شئنا، بل نحن لله عبيد، سامعون مطيعون لله، نصادق من أمرنا الله بمصادقته، ونعادي من أمرنا الله بمعاداته. هذا فارق بيننا كمسلمين وبين غيرنا. نحن كمسلمين مستسلمون لأمر الله عز وجل، نقف حيث أمرنا بالوقوف، نتقدم حيث أمرنا بالتقدم، نوالي حيث نؤمر بالموالاة، نعادي حيث نؤمر بالمعاداة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فجاءت جملة نصوص تحذرنا من موالاة اليهود والنصارى. قال الله سبحانه وتعالى محذرا من موالاة الكافرين عموما: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أي أتريدون أن تجعلوا لله أن تجعلوا أسبابا بها وبسببها يعذبكم الله؟ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ فقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أولياء تتولونهم ينصرونكم وتنصرونهم. ثم قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كما تعلمون أن نهينا مطلقا عن موالاة كل ظالم ابتداء من الشياطين وحتى الغواة من المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يقول في شأن الشياطين في شأن الشيطان وذريته: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهنا تقدمت الآيات في النهي عن موالاة الكافرين. أما عن جلساء السوء عموما فالنبي يقول: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فقوله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، بعمومه يحذر من مجالسة كل ظالم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، استدل به على عدم الاستعانة بالمشركين. وأنتم تعرفون أن مسألة الاستعانة بالمشركين لأهل العلم فيها أقوال وتفاصيل. فمن العلماء من يقول: لا يستعان بأهل الشرك عموما، ويستدل بقول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل كافر يقول: يا محمد إني أريد الجهاد معك، فسأله النبي عن دينه ثم قال له: إنا لا نستعين بمشرك. هذا دليل على المنع. ومن العلماء من قال: إن هذه واقعة عين أو واقعة حال، إنما قال النبي له ذلك رجاء أن يسلم، كما قالوا في خاصة بهذا الرجل. أما الاتفاقيات والمعادات الحربية بين الإسلام والمسلمين وغيرهم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم حالف قبيلة خزاعة إن كانت هذه القبيلة مشركة. فالحاصل أن في الأمر بعض التفصيل، وهذه الآية التي نحن بصددها تورد مع أدلة القائلين بعدم الاستعانة بالمشركين، والذين يقولون بجواز الاستعانة بهم إذا أمن شرهم ومكرهم، تدلوا بقصة الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهره كان الإسلام، فكان يقاتل مع المسلمين ولا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها يقتلها قتلا. فقال المسلمون: ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فشق ذلك على المسلمين وقالوا: من منا إذن من أهل الجنة إذا كان هذا الرجل من أهل النار؟ فتبعه رجل من المسلمين فوجده لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها. ثم إنه جرح فلم يتحمل الجرح وآلام الجرح، فوضع رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل عليه حتى قتل نفسه. فأتى الرجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، الرجل الذي أخبرت أنه من أهل النار كان من شأنه كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. وذكر الحديث: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الحديث. وإن كان على هذا على الاستدلال بهذا الحديث بعض الاعتراضات مؤداها أنه كان في ظاهره مسلما. الحاصل أن هذه مسألة لا فقه، ولا ينبغي في الجملة أن يصادق المسلمون غيرهم. فقد قال موسى عليه الصلاة والسلام معاهدا ربه: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي لن أكون معينا أو معاونا للمجرمين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما صورة هذا الاتخاذ؟ لهذا الاتخاذ صور، منها أن تستعين بهم في قتال الكفار من أمثالهم أو في قتال المسلمين، ومنها أن تتخذهم مستشارين تستشيرهم في أمورك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي أحبوا نزول المشقة بكم ورغبوا في حلول العنة بكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ومن ذلك اتخاذهم موظفين عندك في أعمال تضر بالإسلام والمسلمين. لكن أيضا قد تثار مباحث متعلقة بهذا، منها: هل يجوز لمسلم أن يتطبب عند طبيب كافر لكن علمت عنه الخبرة والأمانة؟ أم أن ذلك ليس بجائز؟ جوز هذا فريق من العلماء إذا علمت من هذا الطبيب الخبرة والأمانة مستدلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان في هجرته برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا أي ماهرا عالما بالطرق وكان كافرا استعان به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته مع ما يخشى أثناء الهجرة من المخاطر. فلهذا سوغ بعض العلماء كمال مثل هذا وبقدر وبحذر، والأصل الابتعاد قدر الاستطاعة. هذا يلتحق بهذا، ما إذا دعاك يهودي أو نصراني إلى بيته للطعام هل تجيبه أم تمتنع من إجابته؟ وهل إذا أجبته فيها نوع موالاة أم لا؟ فالإجابة قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قد دعته امرأة يهودية إلى شاة، وكانت الشاة مسمومة والنبي لا يدري في أول أمره، فدعته فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيتها وأكل من تلك الشاة. أيضا إذا كان لك قريب كافر عموما فمات، هل لك أن تشيع جنازته أم ليس لك ذلك؟ قال فريق من أهل العلم وهم الجمهور يجوز لك ذلك، وذلك مروي عن أمير المؤمنين عمر عن التجويد، ومروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح، ويستشهد له بما صححه بعض العلماء من أن عليا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، يعني أبا طالب، فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فواريه، أي اذهب فتنه، وعلي مسلم فأبوه كان كافرا. لكن يستدل به أيضا على تضييق الحدود في هذا النطاق، وذلك لأن النبي لم يذهب لدفنه مع علي، مع أن أبا طالب قد دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته على ما لا يخفى عليكم من أمره. هذه بعض المباحث المتعلقة بهذه الآية الكريمة. ثم قد يطرح سؤال أيضا، هل لي أن أدعو يهوديا أو نصرانيا أو كافرا إلى بيتي وأن يأكل معي من الطعام؟ فمن العلماء من يكره ذلك لغير حاجة، ويستدل بالحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، إلا أن هذا الحديث لا يصح سنده على التحقيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أطعم تمامة بن أثال فكان أسيرا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، في حديث عام، ولك في كل كبد رطبة أجر. فعم هذا الحديث كل ذي كبد من إنس أو دابة أو طير. وكذلك يرد في هذا الباب أن من المؤلفة قلوبهم أصناف كفار يخشى على الإسلام والمسلمين منهم فيتألفوا دفعا لشرهم، وقد يكون هذا التأليف بإطعام أو بكسوة أو شراب. هذه أمور في الحقيقة لم توفى حقها الآن، ولها مباحث أوسع من ذلك بكثير، وينبغي أن تفرد لها محاضرات في التعامل مع أهل الكتاب ومع الكفار عموما. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قد يلحق بذلك أمر العمل عند الكفار. هل يجوز لمسلم أن يعمل عند كافر؟ أم أن هذا يكون من الموالاة؟ حاصل الجواب ينبني على أن المسلم إذا كان لا يهان في هذا العمل في دينه، لا يهان في دينه ولا يذل، جاز له أن يعمل. وإذا أهين في دينه منع من العمل. وقد دل على هذا ما أورده البخاري في صحيحه إذ بوب فقال: باب هل يهاجر المسلم نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ وأورد حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: كنت قيلا في الجاهلية أي حدادا، فعملت للعاص بوائني ثم جئت أتقاضاه، فقال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. فقال: أو أنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: فعندها أقضيك. فنزل قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وإما يستدل به في هذا الصدد أيضا عمل يوسف عليه السلام عند عزيز مصر، وإما يستدل به أيضا على ذلك ما ذكره البعض ولم يصرف من الوقت لتحقيقه، من أن عليا رضي الله تعالى عنه آجر نفسه عند يهودي إذ كان ذات يوم محتاجا على أن يستخرج له ماء من البئر كل زنبيل بتمرة، فلما استخرج علي بالقدر الذي كفاه طعاما ترك له العمل وانصرف. فالله تبارك وتعالى أعلم. نرجع إلى التأويل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي أنصار وحلفاء، بعضهم أولياء بعض. ما فائدة قوله تعالى بعضهم أولياء بعض بعد نهيه جل ذكره عن اتخاذهم أولياء؟ فمن العلماء من أومأ إلى معنى فقال: إذا كنت تتخذ اليهودية والنصرانية وليا وأنت تقاتل يهودا أو نصارى، فاعلم أن هذا سيوالي أصحابه ولن يواليه، فولاؤه لأصحابه ليس ولاؤه لك. فهذا فائدة التجهيل لقوله بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. قد يطرح هنا سؤال حاصله أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تحسبهم مجتمعين ولكن قلوبهم متفرقة. فما وجه الجمع بين هذا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وبين قوله تعالى بعضهم أولياء بعض؟ قال فريق من أهل العلم: قلوبهم شتى، لكنها تجتمع لقتال المسلمين. أما فيما بينهم إذا تركوا فقلوبهم شتى متفرقة متباينة، لكن عند قتال أهل الإسلام يتحدون لقتال أهل الإسلام، فالله تبارك وتعالى أعلم. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما وجه قوله تعالى وما معناه ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ هل كل من صادق نصرانيا أصبح نصرانيا؟ هل كل من صادق ووالى يهوديا أصبح يهوديا؟ هذا المقام فيه تفصيل بلا شك. فالذي يواليهم محبا لدينهم مقرا لكفرهم الذي هم فيه معتقدا ما يعتقدون، وإن أظهر الإسلام بلسانه فإنه منهم حقيقة، الذي يقر بما قالوه والذي يعتقد صحة منهجهم وسلامة معتقدهم فحكمهم سواء بسواء، كافر مثلهم. الذي يعتقد التشريك أو الذي يعتقد أن عزيرا ابن الله ويظهر الإسلام ويبطن هذا الكفر فهو منهم على ظاهر الآية الكريمة، فيكون المعنى الذي يتولاهم محبا منهجهم مصححا له راضيا به قانعا هو منهم. والذي يواليهم من أجل دنيا يصيبها أو من أجل امرأة ينكحها ويكره معتقدهم ويعتقد بطلانه ولا يقر به فهذا مرتكب لكبيرة، لكن ليس بخارج من دائرة الإسلام. والذي يتولاهم في الظاهر متقيا منهم تقاة لدفع شرهم فبحسب حاله، وقد لا يكون واقعا في كبيرة ولا في صغيرة ولا كفر. الذي يداريهم لحماية الإسلام والمسلمين، فالحاصل أن في مسألة الموالاة تفصيل ولا بد، متى يكون الموالي كافرا ومتى يكون مرتكبا لكبيرة ومتى يكون مرتكبا لصغيرة ومتى قد يحمد صنيعه. فلهذا كله مباحث، لكن الأصل الأصيل والتقعيد العام أن لا نواليهم ولا نتخذ منهم أولياء. الضرورات لها أحكامها والاستثناءات لها مواطنها ومواضعها، لكن التأصيل العام عدم اتخاذهم أولياء. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال فريق آخر من العلماء إضافة إلى التفصيل المذكور ومن يتولهم منكم فحكمه حكمهم، أي إذا أصابتهم دائرة فسيلحق بهم هذا، يعني إذا كان هناك قتال بين المسلمين والكفار وثم مسلمون في وسط الكفار يقاتلون معهم فحكمه حكمهم، يقتل كما قتلوا ويؤثر كما أثروا ويسلب ماله كما سلبت أموالهم. وفي هذا المعنى أو قريب من هذا المعنى ما ورد في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا أي قالت الملائكة لهؤلاء فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات نزلت في ناس من المسلمين كانوا بمكة لم يهاجروا، فلما خرج المشركون إلى بدر أجبروا المسلمين الموجودين بمكة على الخروج معهم، فخرجوا معهم، فكان المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي بسهمه فيصيب أخاه المسلم في صفوف الكافرين، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون قتلنا إخواننا يا رسول الله، فأنزل الله تعالى الآية الكريمة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية، وفي هذا المعنى قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. الحاصل أن من العلماء من قال في تفسير قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي تجري عليهم الأحكام التي تجري عليهم، والله تبارك وتعالى أعلم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين ونحوه، والله لا يهدي القوم الكافرين ونحوه، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ونحوه، والله لا يهدي القوم الفاسقين، كل هذه الآيات وما كان في معناها يطرح عليها سؤال من المشغبين المستشرقين والمستغربين والمنصرين، يطرحون سؤالا كيف والله لا يهدي القوم الكافرين وقد هدي كفارا وأسلموا، والله لا يهدي القوم الفاسقين وقد هدي فساق وأسلموا وحسن إسلامهم. فالجواب الذي يجيب به علماؤنا الأولون من وجهين، الوجه الأول أن المراد بالكافرين والفاسقين والظالمين من سبقت لهم من الله التقوى، أي من كتب عليهم أنهم سيموتون على الكفر، هؤلاء لا يهديهم الله أبدا. قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، الذين سبق أن الله كتب عليهم العذاب لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هناك أقوام كتبت عليهم الشقاوة، هؤلاء لا يستطيع أي شخص هدايتهم ولن يهديهم الله، إذ الله أخبر بقوله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الوجه الثاني والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا مقيمين على ظلمهم، بل الله يزيدهم ضلالا، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، سنهيئه للشر وللنار، ولعمل أهل التقوى. وكذلك قوله تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وكما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فلنهم تكبروا في الأرض بغير الحق صرفهم الله عن آياته. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالسؤال: لماذا صرفهم الله عن الآيات؟ فالجواب: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال تعالى: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الهداية هنا هداية التوفيق للإيمان، ليست بهداية الدلالة، لأن الله سبحانه قال: ولكل قوم هاد. وقال: فأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى في شأن الإنسان: إنا هديناه السبيل، أي بينا له الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. قال تعالى: إن الله لا يهدي، أي لا يوفق للإيمان، القوم الظالمين، القوم الذين سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر. قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. الذين في قلوبهم مرض ضعاف الإيمان، أهل النفاق الذين قل يقينهم في وعد الله وقل يقينهم في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترى الذين في قلوبهم مرض، ضعف إيمان، شك وارتياب، شك في وعد الله ووعيده، شك في صدق رسول الله، شك في آيات القرآن. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي يسارعون إلى موالاة اليهود والنصارى. لماذا؟ يتعللون بقولهم: نخشى، نخاف أن تصيبنا دائرة. هكذا ضعف الإيمان يسارعون في موالاة الكفر متعللين بقيلهم: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي دائرة سوء. نخشى، كذا يقولون، أن يدال علينا الكفار، أن يغلبنا الكفار. سيقولون: نتخذ اليهود والنصارى أولياء، حتى إذا أتانا أهل الشرك استعنا باليهود والنصارى ينصروننا على الكفار. هذا وجه ذكره المفسرون. فالوجه الأول يقولون: نخشى أن تتألب علينا القبائل المشركة والقوى الكافرة، فنجد حينئذ إذا اتخذنا اليهود والنصارى أولياء عونا ومددا يدفع عنا ثولة الكفار. هذا الوجه الأول. الثاني: نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تحل علينا مصيبة فنجد معونات، مصيبة دنيوية مادية فنجد عند اليهود أموالا وعند النصارى أموالا يعطوننا. شيء ثالث أن المراد بالدائرة انتصار اليهود والنصارى عليهم، يقولون نصادقهم حتى إذا حاربوا المسلمين نعرف كيف نتوغل فيهم ويلتمس المعاذير لصنعهم السيئ. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال تعالى فعسى الله، عسى بمعنى لعل هنا، فعسى الله أن يأتي بالفتح. ما المراد بالفتح؟ الفتح يأتي في كتاب الله على معان. أحيانا يأتي الفتح يراد به فتح مكة، وأحيانا يأتي الفتح ويراد به القضاء. فقوله تعالى أو قول أهل الإيمان ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أرى بعض الإخوان يستفتحون بها دفاترهم، وهذا خطأ من ناحية الاستفتاح، لأن المعنى ربنا اقض بيننا وبين قومنا بالحق، احكم بيننا وبين قومنا بالحق. استفتاح الدفاتر بها على غير وجه فلها محل آخر. كذلك قوله تعالى وهو أوضح في إظهار المعنى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وكذلك لإظهار المعنى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، فالمراد به القضاء. هذا الوجه الأول والأكثر والأشهر الذي يأتي به الفتح في كتاب الله عز وجل. أما الوجه الثاني فالمراد بالفتح فتح مكة. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، تحتمل الوجهين هنا، تحتمل عسى الله أن يفتح عليكم يا أهل الإسلام مكة، والثاني عسى الله أن يقضي لكم يا أهل الإسلام على عدوكم وأن ينصركم يا أهل الإسلام على عدوكم. يأتي بالفتح أو أمر من عنده، أمر من عند الله. أحيانا نصر المسلمين على الكفار يكون هو أولا وآخرا بإذن الله، لكن أحيانا يكون سببه المسلمون، وأحيانا يكون السبب خارج عن إرادة المسلمين تماما. وفي ذلك يقول الله تعالى في كتابه الكريم قل هل تربصون بنا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فالعذاب اللاحق بالكفار والهزائم التي تحل بهم لا يلزم أن تكون عن اجتهاد مجتهد من المسلمين، لا يلزم أن تكون كذلك، بل قد تكون هي أولا وآخرا من عند الله، بل قد تكون بسبب خارج عن أهل الإسلام وعن استعدادات أهل الإسلام. لأن الله قال ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فقدم العذاب الذي من عند الله والانتقام الذي من عند الله على الانتقام الذي سببه أهل الإسلام. ولهذا وهذا يحثنا على الإكثار من الدعاء. فمن الذي نصر المسلمين يوم بدر والعدد قليل والعدة أقل، ومن الذي نصرهم وبصورة أوضح يوم الأحزاب؟ إنها ريح أرسلها الله ارسلت بإذن الله فكانت سببا في نصرة المسلمين.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فسؤال رؤية الرب في الآخرة محمود ومشكور، خلافا للمعتزلة الذين يقولون بعدم رؤية الرب في الآخرة، فمن منهج أهل السنة والجماعة ومن أخذهم أن أهل الإيمان يرون ربهم في الآخرة، لقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من تفسير الزيادة بأن النظر إلى وجه الله. وإن كان هذا الحديث الوارد بذلك منتقد، إلا أن عليه في ظواهر الأدلة جمهور المفسرين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا، ولقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه نصوص تدل على رؤية الرب في الآخرة. كما قدمنا قد حدث نقاش بين سنيين ومعتزلين في مسألة كلام أفاد في التأديب، لكن لا تفيد التأديب في الآخرة، في التأديب في الدنيا بدلالة النصوص على ذلك. واستدلوا أيضا أهم المعتزلة بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. أما أهل السنة فأجابوا على ذلك بأن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الإدراك أعم من الرؤية. قال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فأثبتت الرؤية في قوله تراءى الجمعان، ونفي الإدراك في قوله: كلا إن معي ربي سيهدين. فالإدراك لم يحدث والرؤية قد حدثت. فعلى ذلك لا يستدل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، على نفي الرؤية، إنما يستدل به على نفي الإدراك. والله تعالى شهد أن المعتزلين لما تأزمت المسألة بينه وبين السنين، خرج السني بمخرج حسن، قال: ألم نتفق على شيء؟ نحن نرى ربنا في الآخرة وأنتم لا ترونه. تقر ذلك نحن على معتقدنا ونياتنا.
وقد يزال بعض ما قد يعتري معنى يفهم بعض إخواننا لقوله تعالى: إن الله، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الآية الأخرى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن بعض إخواننا أيضا قد يفهمها على ما على خلاف ما عليه الجمهور. فالجمهور في تأويلها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الجمهور في تأويلها على أن التأويل الصحيح لها: إن الله لا يغير نعمه ويقلبها إلى نقم إلا إذا غير الشخص ما فيه من طاعة إلى معصية. هذا الذي عليه الأكثرون، والله تعالى أعلم وأعلم. وإن كانت أحيانا تأتي ابتلاءات الاختبارات، لكن هذا التأسيس والتقييد، والله أعلم. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. ما الأمر من عند الله؟ أما الفتح فهو نصركم على أعدائكم، وقد يدخل فيه أيضا من ناحية المعنى فتح مكة، إذ هو يتضمن نصركم على أعدائكم. أما الأمر من عند الله فما هو؟ قد يسلط الله على أهل الكفر أمراضا كما فعل ببني إسرائيل، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم على آل فرعون آيات مفصلات. فقد يسلط الله عليهم أمراضا، قد يسلط الله عليهم طوفانا، قد يسلط الله عليهم ريحا، قد يميتهم الله جميعا. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وبنوهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فالأمر من عند الله صوره متنوعة، قد تتسلط على مواشيهم آفة، قد تتسرب إلى أجسامهم أوبئة كما تسربت أمراض الإيدل ونحوها من الأمراض. فهذا المعني بقوله والله أعلم بتأويل كتابه أو أمر من عنده، أمر ليس للمسلمين قبل به ولا استعداد له، ولم يصنعوهم تجاه عدوه. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا أن يصبح هؤلاء أهل النفاق الذين والوا الكفار، الذين والوا اليهود والنصارى، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، فيقولون إذا رأوا اليهود هزموا: يا ليتنا ما والينا يهود، كما حدث من أهل النفاق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أزليت يهود بني قريظة أو بني النضير، وسبيت نساء بني قريظة وقتل مقاتلتهم، أصبح أهل النفاق في خزي وعار يقولون: يا ليتنا ما والينا يهود. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا أي أهل النفاق على ما أسروا أي على ما أخفوا من موالاة الكفار في أنفسهم نادمين. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا، أهل الإيمان يقولون في شأن أهل النفاق: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. فأهل الإيمان يكتشفون حينئذ أهل النفاق من حزنهم وتأسفهم، فيقولون لبعضهم البعض: هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. أما جهد اليمين فهو الاجتهاد فيه، والاجتهاد في اليمين له صور، منها تكرير اليمين وتوكيده، تكرير اليمين وتوكيده. الاجتهاد في اليمين عموما بغض النظر عن أيمان أهل النفاق، الاجتهاد في اليمين له صور، من هذه الصور لتأكيد اليمين وتغليظ تكرير اليمين. وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تبارك وتعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، توكيدها تكريرها. ومن صور توكيد اليمين أن يحلفه الشخص بعد صلاة العصر، ومن صور توكيد اليمين أن يحلفه بعد صلاة العصر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزاد تأكيدا بعد تأكيد بعد تأكيد. وقال آخرون من أهل العلم إن أراد مزيدا أن يكون بعد عصر يوم الجمعة وفي شهر من الأشهر الحرم، فيكون يمينا غليظة أشد التغليظ. ولكل أدلة تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان الآية. فعل النفاق كانوا يقسمون ويجتهدون في الأيمان، فيقولون يقسمون بالله مجتهدين في الأيمان، هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. قولهم إنهم لمعكم، هل هذا عائد على يهود معكم يا يهود؟ أي بعد أن يمكن الله سبحانه أهل الإسلام من اليهود ويتخلى أهل النفاق عن اليهود، فيأتي المؤمنون إلى اليهود ويقولون يا يهود هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي ما نصروكم وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والوجه الآخر أن أهل الإيمان يقولون لأنفسهم إذ رأوا تأسف أهل النفاق على إخوانهم اليهود، فيقول أهل الإيمان لبعضهم انظروا إلى هؤلاء المنافقين كيف يتأسفون على اليهود، كيف حل بهم الحزن من إجلاء اليهود عن مدينة رسول الله، كيف حل بهم الحزن من أسر اليهود، وكانوا يقسمون من قبل بالله إنهم لمعنا. فقال تعالى حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. حدث تحول في السياق كما يسميه أهل البلاغة الالتفات أو تحول الخطاب. في هذا التحول صور في كتاب الله، وذلك لجذب الانتباه وللفت الأنظار، مثل قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالكفر يقولون يوم القيامة، يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فتجيبهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيحدث تحول في الخطاب. ونحو ذلك قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك، ثم قال وجرين بهم بريح طيبة، فتحول الخطاب. ومنه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إلى قوله فوقاهم الله شر ذلك اليوم. قال تعالى ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم، أي ذهب ثوابها. فمن العلماء من قال الله يقول مخبرا عن هؤلاء المنافقين حبطت أعمالهم، أي ذهب ثوابها. ذهب ثوابها لماذا؟ لموالاتهم الكفار ولحبهم الكفار ولحزنهم على الكفار حبطت أعمالهم. فأحيانا الشخص يعمل أعمالا صالحة وتذهب سدى، تذهب سدى، يذهب ثوابها سدى. تصلي، تصوم، تفعل أفعال خير وثواب كل ذلك يضيع، عياذا بالله من هبوط العمل. لذلك أسباب فالشرك ابتداء يحبط كل الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الرياء يحبط العمل الذي عمل مراءة، إذا صليت مرئيا حبطت، إذا زكيت مرئيا حبط ثواب تلك الصدقة. ثم أيضا من التألي على الله، ومن التألي على الله ما صح عن رسول الله الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين، أي متآخيين متصادقين، فكان أحدهما مسرفا على نفسه، وكان الآخر عابدا. كلما رأى العابد المسرف على نفسه على أمر ذكره: اتق الله، لا ما تصنع. فذات يوم قال له المسرف على نفسه: يا فلان، خلي بيني وبين ربي عز وجل، أبعدت علي رقيبا، أو كنت بي عالما؟ فقال له العابد: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي، يحلف علي ألا أغفر لفلان؟ اذهب، فقد غفرت له وأحبطت عملك. فالتألي على الله سبب لهبوط العمل، ومن أسباب هبوط العمل التقدم بين يدي الله ورسوله، أن تقدم رأيك على رأي رسول الله، تقدم كلامك على كلام الله عز وجل، أو تقدم أي رأي على رأي رسول الله وعلى كلام الله ورسوله. قال تعالى محذرا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول، فتجرأ وتقدم رأيك على رأي النبي، ثواب عملك يمحى وأنت لا تشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أمور تتسبب في إحباط العمل، منها موالاة أهل الكفر. حسنات منك تضيع، حسنات منك تذهب، ثواب أعمال يضيع بسبب السيئات التي ترتكب من موالاة أهل الكفر. قال تعالى: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، أي أهل النفاق، حبطت أعمالهم فخسروا في أخراهم، خسروا أنفسهم، خسروا الحسنات التي اجتنوها. فقد يعمل أحدهم عملا صالحا في دنياه، من صلاة أحيانا، من صدقة، من بر أحيانا، لكن ثواب كل هذا يذهب سدى بسبب موالاة أهل الكفر. فالعمل عياذا بالله يحبط. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم أعمالنا، وأن يكتبنا وإياكم من النازين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السؤال الأول يقول: إذا سلم الإمام ناسيا قبل تمام الصلاة، فماذا يفعل المأمومون؟ لا يخرجون من صلاتهم، إذ الإمام لا يتبع على زيادة ولا نقص في الأركان، بل يسبحون إن رجع، وإلا أتموا صلاتهم. وبالله التوفيق. يقول من أهل العلم من ضعف حديث من ضعف أجر الصلاة التي وردت في حديث كتبت له حج وعمرة تامة تامة تامة، ومنهم من صححه. هو فيه الوجهان، وإن كان الأقرب إلى النفس الآن أن إسناده فيه ضعف، في كلا إسنادي ضعف، والله تعالى أعلم. رجل عق بعجل له شهران، هل تجزئ هذه العقيقة أن يعق من جديد؟ ورجل مستطيع يستطيع إعادة العقيقة. بالنسبة للعقيقة، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاة، عن الغلام شاتان، وردت رواية عن الغلام شاة، ورد أن النبي عق عن الحسن والحسين شاة شاة لكل واحد، ولكن الرواية الأصح أنه عق عن الحسن والحسين شاتين شاتين، هذا الصحيح. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاتان، عن الغلام شاتان مكافئتان، أي متكافئتان، يعني متماثلتان متقاربتان في الجسم والسن ونحو ذلك. فبالنسبة لمن عق بعلم، عفوا قبل ذلك أقول وبالله التوفيق، إنه لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تحديد سن للعقيقة كما ورد في الأضحية. الأضحية ورد فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فالسن هو في الأضحية. أما العقيقة فلم أقف فيها على نص يحدد لها سنا، فالأمر فيها واسع. ثم نتجه إلى جزئية، هل يجوز لشخص أن يعق عن نفسه ببقرة أو بناقة بدلا من الشاتين؟ فتنص عن رسول الله لا أعلم نصا في هذا الباب يجوز هذا، لكن قياسة سنقول إن القياس يجوز ذلك. لما القياس يجوزه؟ قالوا الذين قاسوا، إذا كانت البقرة تجزئ عن سبعة أفراد في الحج، والحج أعظم من العقيقة، فلأن تجزئ عن اثنين في العقيقة فمن باب الأولى. وإن كانت البقرة بالشروط المذكورة فيها من حيث السن أن تكون بلغت سنتين، تجزئ عن سبعة، تجزئ في الأضحية عن أهل بيت، فلأن تجزئ عن فرد أو فردين فمن باب أولى، لأن الأضحية أعظم من العقيقة. فالكلام محل اجتهاد لكن ليست بالنص. فلولا خروجا من الخلاف في العقيقة أن يلتزم الشخص الوارد عن رسول الله، وأن يذبح عن الغلام شاتين مكافئتين. والشياء تطلق على الشياء عموما، تطلق على الأربعة أصناف، الخروف والنعج والجدي والعنز. أعمل الخروف والنعجة كله يبدي أنثى ذكر أنثى، وكذلك الجدي والعنز، والله أعلم. موقع لشركة بطول بمسجد صغير يريدون تحويله إلى مكاتب، على أن يبنوا مسجدا كبيرا في مكان آخر في الموقع نفسه، هل هذا جائز؟ نعم جائز، إذا أرادوا تحويل بناء مسجد أكبر، إن صدقوا، إن كانوا صادقين، بناء مسجد أكبر للصالح العام لا بأس به. هل تجب نفقة العمرة أو الحج بالنسبة للمرأة على زوجها؟ لا تجب على الزوج نفقة العمرة والحج لزوجته، إنما هذا من باب الإحسان، إن فعل فهو محسن وإلا فلا يجب عليه. هل يجوز عمرة أو حج الرجل من مال زوجته؟ نعم يجوز للرجل أن يحج من مال زوجته إذا طيبت نفسا بهذا، أن كانت زوجة ثرية، وهذا من فضل تزوج الغنيات، وأعطته مالا وقالت خذ حج واعتذر، فرب العزة يقول فانطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني متلذذين بطعامه لا يتبعه مرض ولا تعب. أما الذي يقول أو يورد حديثا من تزوج امرأة لغناها ما زاده الله إلا فقرا فلا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما صفات الزوجة الصالحة؟ كثير. الصالحات قانتات مطيعات حافظات للغيب، غيب الأزواج بما حفظ الله، تصلي صائمة قانتة، كل صفات الخير معروف. ما حكم بيع العدسات اللاصقة الملونة وما حكم لبسها؟ إذا كانت تلبسها الزوجة لزوجها فلا مانع من ذلك، لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة أي صافية لأهل الإيمان فقط يوم القيامة. إذا كانت تلبسها لزوجها تتزين له فلا بأس بذلك، أما إذا كانت تتبرج بها لغير الأزواج هذا يحرم والله أعلم. إذا كان يوجد شخص يعصي الله وتاب وإذا به يعصي الله مرة أخرى وذهب بعد ذلك لشيخ وسأل هل لي أن أتوب؟ فقال الشيخ لا ينفع، لا تنفع لك توبة، تنفع التوبة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليس المعنى أنه يرتكب المعاصي، إنما ما دام يستغفر فأنا أغفر له. وفي الحديث حديث قاتل 99 لما قتل 99 ذهب إلى العابد فقال لا توبة لك فقتل، فأخشى أن يقتل الشيخ الذي قال له لا توبة لك لجهله. في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الشيطان وعزتك يا رب لا أبرح أغوي العباد ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. يقول بعض الإخوة في الصلاة عند الرفع من الركوع البعض يجعل يده على الصدر والبعض يجعل اليد على الثدي الأيمن أو على الشمال والبعض يضع اليد بين الجنبين، فما الصحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل ذلك سائر والأمر فيه واسع. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أولا في وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع سئل أيضع الرجل يده اليمنى على اليسرى بعد الرفوع أم يزلهما؟ قال إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا. ومقولة أحمد في الحقيقة يرحمه الله جمعت يعني الأدلة تقتضي هكذا كما قاله أحمد، ذلك لأن الذين قالوا بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع استدلوا بنصوص عامة، مثل حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. قالوا هذا نص عام يشمل قبل الركوع وبعد الركوع. ونحو حديث سهل بن سعد الساعدي: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قالوا هذا أيضا نص عام. فهذا مستند القائلين بأن اليد اليمنى توضع على نجده. الذين قالوا بإزالها قالوا إنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف صلاته أنه كان إذا قام من الركوع رجع كل مثقل إلى موضعه. توقع. فمقولة الإمام أحمد رحمه الله أراها والله أعلم مسددة موفقة: إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهم. ثم تأتي جزئية أخرى: أين توضع اليمنى على اليسرى؟ هل على الصدر؟ أم توضع على السرة؟ أم توضع تحت السرة؟ أم على الجانب الأيمن؟ أم على الجانب الأيسر؟ هذا في الصلاة مطلقا سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، يعني مكان وضع اليد. لم يصح في هذا خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أمثل ما قيل، مع أنه ضعيف أيضا لكن الضعف يتفاوت، أنها على الصدر. ورد في أنها على الصدر أولا زيادة شاذة لا نراها تصح بحال، في حديث وائل بن حجر: أكثر الرواة يروون حديث وائل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. أكثر الرواة على هذا، فجاء رون وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره في الصلاة، فزيادة شاذة. الثاني آثر عن طاووس مرسل، طاووس ليس بالصحابي، فروى آثرا مرسلا عن رسول الله أنه كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره. فالبعض يجعل الرواية الشاذة شهيدة لأثر طاووس، وهذا لا يصح. فالأمثل مرسل طاووس، والمرسل من قسم الضعيف. فلذا ترى عن السلف الصالح آثارا، سواء الصحابة أو التابعين أو أصحاب المذاهب، فترى منهم من يقول على الصدر، ومنهم من يقول فوق السرة وعلى السرة وتحت السرة، فكلها أقوال. هناك حتى من الأقوال الزائدة قول من قالوا إن كان فيه نظر توضع عند النحر، ويستدل بحديث فصلي لقوله تعالى: فصلي لربك وانحر، أنها توضع عند النحر، وهذا ضعيف من ناحية الاستدلال طبعا. فالأمر واسع في ذلك كله والله أعلم. ما حكم المرأة المتزوجة من رجل لا يصلي إذا ابتليت به بعد الزواج؟ يعني تزوجت ودخلت، فجليسته على كل حال، لكن عند من يرى أن تارك الصلاة يكفر وهم الحنابلة لا يحل لها البقاء معه قولا واحدا، يفتح العقد في الحياة. أما عند الجمهور الذين قالوا بأنه لا يكفر إلا إذا كان جاحدا للصلاة، فيجوزون لها البقاء مع الكراهية الشديدة، وإن ابتدت نفسها منه إذا كان يؤثر على دينها فهو جليس سوء فلها ذلك، والله أعلم. يقول: شركة تعمل في النقل البحري ولكنها مملوكة لبنك مصر، ما حكم العمل فيها؟ العمل فيها جائز، العمل فيها جائز لأنك تعمل بحار وليس لك صلة بالربا أنت، يجوز بعد دفن الميت عند القبر الدعاء أن يدعو رجل ويؤمن الآخرون؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل إذا مات الرجل منتحرا لا يصلى عليه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أتي برجل قتل نفسه بمشاقص سكين أو مقص فلم يصلي عليه، هذا في صحيح مسلم. لكن في شرح الحديث أنه يذكر ما حاصله أن النبي لم يصلي عليه لكنه ما نهى أصحابه، لم ينهى أصحابه عن الصلاة عليه. ثم قال غير النووي والنووي كذلك ما حاصله إن جمهور العلماء يرون الصلاة عليه، وإن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه تأتيا بالرسول وزجرا لغيره وتحذيرا من الانتحار وتخويفا منه فهذا حسن أيضا والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.